الصديقين الطاهرين اللهم صل على محمد. الباب الثاني السنة. السنة في الاصطلاح الفقهي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. والسر في تسمية هذه الأمور الثلاثة وهي قوله صلى الله عليه وآله وفعله وتقريرها، السر في تسميتها بالسنة هو أمره صلى الله عليه وآله باتباع سنته، فأطلق لفظ السنة على هذه الأمور الثلاثة. هذا هو المصطلح بين فقهاء المسلمين. أما فقهاء الإمامية فعمموا السنة من سنة النبي إلى سنة النبي والمعصومين والأئمة عليهم السلام، وذلك بكلمتين. المسألة تتضح لأن الإمامية لا ترى للأئمة عليهم السلام، لا ترى أنهم دون ولا أنهم محدثون، وإنما ترى مصدر من مصادر التشريع، ولكن يفترقون النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوحى إليه في حين أنهم يلهمون التشريع. فإذا كان مصدر التشريع كان قولهم فعلهم تقريرهم حجة كفعلي وقولي وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لو كنا نبني على أنهم مجتهدون لم يكن فعلهم وقولهم وتقريرهم حجة. لو كنا نبني على أنهم محدثون لم يكن قولهم سنة. صار واضح أو لا؟ وإنما حيث بنينا على أنهم مصدر من مصادر التشريع كان قولهم فعلهم تقريرهم كان سنة. صار واضح أو لا؟ وهنا ربما تسأل أنه نحن نجد كثير من رواياتنا الإمام عليه السلام يتكلم بلغة الرواية، فيقول قال أبي قال جدي قال كذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان هو يلهم التشريع وإذا كان هو مصدر من مصادر التشريع، لما يعطي هذا الحكم بلسان الرواية وبلسان الحديث والنقل؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هذا لا يعني أنهم محدثون وأن مهمتهم هي النقل عن النبي صلى الله عليه وآله فقط، لا. أما يبقى لما قاموا بمثل هذه الأمور؟ لما نقلوا عن النبي؟ لما حدثوا عن النبي؟ صحيح ممكن أنه واحدة من تفسيراتها أنه إلزام للخصم أو أي تفسير تلتمس إلها. أقصد أن الإمام عليه السلام حينما يفعل هذا الفعل في قوله يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أولا كثير من الحالات تجد الإمام يروي مباشرة، الإمام الباقر أو الإمام الصادق يقول قال جدي رسول الله، مي سلسلة. صار واضح أو لا؟ ثم حتى لو تسلسل، افترض الآن كان يروي الإمام عن زين العابدين، وزين العابدين عليه السلام كان يروي عن الحسين، والحسين عن أبيه، وأبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من الممكن أن يكون من باب إلزام الخصم. في كثير من الأحيان تجد أن الأئمة يتكلمون ليس فقط مع أتباعهم وإنما مع كل الناس. صار واضح أو لا؟ أو من باب إبقاء الرسول حيا في النفوس، دائما الناس تتبرك، أو من باب التبرك بكلام الرسول صلى الله عليه وآله، أو أي احتمال آخر. فلذا تجد كان الناس يتعاملون مع الإمام وكأنه منظر من مصادر التشريع. هم الذين ليسوا من أتباع الإمام، والذين يقولون أن الإمام من المجتهدين أو من المحدثين. مع ذلك لم نجد في يوم من الأيام أن أحدهم سأل الإمام أنه ما هو سند كلام صحيح. روح أنت أقرأ كل الروايات، أقرأ كل الروايات، صار واضح؟ يقول شنو سند
الرواية؟ يعني ساعات يجيب لي آيات قرآن
يستشهد لها، هو يستشهد مسألة أخرى. أما أي واحد يطالب الإمام بالسند أنه شنو دليل كلامك أنت، فيقول عن أبي عن جدي عن رسول الله، ما كل كلام. صار واضح؟ كثير من الأحيان الإمام الباقر مثلا أو الإمام الصادق مباشرة يقول قال رسول الله. ما سمعنا في يوم من الأيام أن أحدا سأل الإمام وقال له ما هو طريقك إلى رسول الله. الإمام الباقر ما عاصر الرسول، الإمام الصادق لم يعاصر الرسول الأكرم، صحيح أو لا؟ فهذا مما يعني أن لهم امتيازاً، لا أقل، أن لهم امتيازاً عن باقي المحدثين الذين عاصروا الأئمة، وعن باقي المجتهدين الذين عاصروا الأئمة. ومن ثم يتعمم مصطلح السنة إلى قول المعصوم وفعله وتقريره. صار واضح هذا؟ هذه هي السنة. فمن تمكن أن يحصل على السنة مباشرة، يعني بأن يسأل الإمام فيسمع قول الإمام، أو يرى فعل الإمام، أو يقره الإمام على عمله، خف بها ونعمة، فقد وصل إلى الحقيقة بالقطع واليقين والحمد لله. ولكن في العهود المتأخرة عن الأئمة عليهم السلام، أو في أصول الأئمة وعدم تواجد المؤمنين مع الإمام عليه السلام، الإمام بالمدينة أكو شيعة في الكفر، صحيح أو لا؟ في مثل هذه الحالة تجد أنهم استخدموا أسلوب الرواية عن الإمام، رواية السنة، التحديث بالسنة، نقل السنة، وهذا هو المعروف بخبر الواحد. فخبر الواحد ليس هو السنة، واضح أو لا؟ خبر الواحد إنما هو حكاية السنة. فلذا تجد أننا نتكلم وين؟ في السنة، يعني في الحكاية عن السنة، ولا لا كلام في حجية السنة. من المصدر، من المنبع الرئيسي تأخذ حكمك، ما يحتاج إلى بحث، من أبدع البديهيات، وإنما الكلام في حكاية السنة اللي يدخل بها خبر الواحد، يدخل فيها الشهرة، يدخل فيها الإجماع على بعض هذه كلها تعبر وتكشف وتحكي عن السنة. صار واضح أو لا؟ قال: السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي. اطلب ما في تعقيد، يعني توقف عندك كثير مضي على الوقت. يعني السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي وفعله أو تقريره. ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان ذلك بقول أم فعل أم تقرير، على ما سيأتي طبعا من ذكر مدى دلالة الفعل والتقرير على بيان الأحكام. أما فقهاء الإمامية بالخصوص، فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكان السنة باصطلاحهم ما هي؟ قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في هذا التعميم، في ذلك يعني في التعميم، أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه كما مثل زرارة وأمثال زرارة الذي هو مجتهد راوي. لا، الإمام مصدر من مصادر التشريع في عقيدتنا وفي أدلتنا. قال: ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية. هذا إذا ثبت حجة خبر بواحد فيصير باعتبار أن حجية قول الإمام، قول الإمام بأي اعتبار؟ باعتباره مصداقا من مصادق حجية خبر واحد. لا، يقول ليس من هذا القبيل، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعة، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها على غرار باقي المحدثين المعاصرين لهم، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنة لا حكاية. وأما ما يجيء على لسانهم أحياناً من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله، فهي إما لأجل نقل النص عنه مثل ما يستشهد بالقرآن فينقل الآية الكريمة، هذا احتمال، كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه صلى الله عليه وآله، وإما لأجل إقامة الحج على الغير، على المعاند، وإما لغير ذلك من الدواب. صار واضح؟ المهم أنه ما نراه في بعض كلماتهم من روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا من يجعل منهم رواة ومحدثين؟ واضح أو لا؟ قال: وأما إثبات إمامتهم، سيجي واحد يناقش يقول هم أساسا من قال أنهم أئمة؟ يقول هذا بعد بحث كلامي مو بحث أصولي، يعني هذا يؤخذ أصل موضوعي في داخل الأصول، حيث أننا نرى إمامتهم فتصير السنة ليست فقط قول النبي وإنما قول النبي والمعصوم. هم من قال أنهم أئمة؟ هذا موكول إلى وين؟ علوم علم الكلام، هناك يثبت أنه إمام لهم. واضح أو لا؟
معروف
من
الشيعة يعني على
أنه مطلب
قليل يعني ناقلين فقط مو مشطوعين.
شلون يعني حكم حكم زرارة من ينقل عن إمام صالح؟
يعني ينقل عن الإمام شو اسمه؟ لا أرفع
لا مو أرفع مقاما، أقول في هاي العملية شيء واحد بعد يعني محدث يصير راوي يعني. وأما استمر يصير الاختلاف في كيفية تلقيهم للعلم، فهو عن طريق الإلهام، عن طريق تعليم المعصوم، من طرق أخرى، قضية هاي الجفر والمسائل هاي باعتبار مجموعة بها الأحكام، قضية أنه يسموه أي أمثال هذه، هذه ممكن في الاختلاف فيه. ثم إذا كان عنده صلاحية تشريع، وين صلاحيته بالتشريع؟ يعني إلى حق أن ينسخ قول للنبي لو فقط في مناطق الفراغ؟ هذه بحوث كلها مطروحة في علم الكلام. أما بحيث نحولهم إلى مجرد نقلة ومحدثين ورواة على غرار رواية زرارة عن النبي، ما أعتقد، ما أدري أنا، ما أقدر أخذ هذا تقول أنت شايف أو سامع مسألة أخرى يعني. لا، ما هو يقصد أنه هذه قالها النبي لهم، قالها يعني. لا، هو واحد عن واحد يعني، علمها أمير المؤمنين ثم أمير المؤمنين. على كل إنسى هذا فرق بحث كلامي يعني. بالأخير الشيء المتفق عند الجميع أن قولهم فعلهم تقريرهم سنة، هذا أكيد عند الجميع يعني من الإمامية طبعا. قال: وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند. شوف، ما عبر من ناحية الدلالة. ليش؟ لأنه الدلالة بعد هذه تخضع لضوابط أخرى. الآن نحن كلامنا فيما نريد أن نتكلم فيه في السنة كنا من الزاوية السندية، ثم نتكلم في الضوابط. واضح أو لا؟ فعلا محور الكلام في هذا الباب الثاني وين؟ في السند. ها، راح نتكلم في حكاية السنة. عن شنو نتكلم؟ عن المضمون أو عن السند؟ عن السند نتكلم حينما نقول حجية خبر الواحد، يعني حجية ماذا؟ السند. قال: كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، والأئمة من آل البيت ثقله الأصغار. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي كما في العهود المتأخرة عن عصرهم، فإنه لا بد له في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة، إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد اللي هي تقريبا عمدة البحث في هذا الباب، في الباب الثاني. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة، بل هي الناقلة للسنة والحاكي عنها، ولكن قد تسمى بالسنة ماذا؟ توسعان، من أجل كونها مثبتة للسنة قد يصطلح عليها أنها سنة. قال: ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة، لأنه يتعلق ذلك بإثبات السنة، ونعقد الفصل في مباحث أربعة. المبحث الأول مرتبط بدلالة فعل المعصوم. قبل ما ندخل الآن في الحكاية عن السنة، لابد أن نأتي إلى فقرة فقرة من السنة. قلنا: قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. فعل المعصوم على ما يدل؟ على أي شيء؟ هل هو دال على الإباحة، دال على الوجوب، دال على الاستحباب، على أي شيء؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: بحكم عصمتهم فعل المعصوم يثبت الإباحة، هذا أكيد. احتمال أن الإمام يفعل محرم أو مكروه، صحيح أو لا؟ فبحكم عصمتهم أنه ما يفعلوه نقدر نكتشف رأسا من دون نقاش، من دون تفكير، من دون أي ملابسات، أنه ليس بحرام. و واضح أو لا؟ إنما الكلام، هل أن فعل المعصوم فيه دلالة على ما هو أكثر من ذلك أو لا، بحيث يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب؟ المصنف رحمة الله عليه يقول مع وجود قرائن خاصة، كل قرائن هي اللي تحدد، كما يقول استفدنا في كثير من أفعالهم المنقولة إلينا، يعني أنها كانت في معرض الوجوب فخلص نستفيد من هذا الفعل أنه الوجوب في طريقة توضيهم أو طريقة صلاتهم، فنعرف حينئذ من دي يعلم، يعني دي يعلم الصلاة الواجبة أو الوضوء الواجب، هذا هو المشكلة. وين المشكلة؟ أن الإمام فعل فعلا، واضح أو لا؟ أن الإمام فعل فعلا من دون قرينة على كونه واجبا مستحبا مباحا، على أي شيء نعمله بعد التأمين أنه ليس بحرام بحكم عصمته عليه السلام، فعلى أي شيء نحمله حينئذ فعل الإمام؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هناك مجموعة من النظريات، بعضهم قال يحمل على الإباحة، بعضهم قال يحمل على الوجوب، لكن المصنف أيضا يقر أنه يحمل على الإباحة. لما؟ قال باعتبار ما عندنا احنا دليل. شنو دليلك الآن على أنه يحمل على الوجوب؟ ما هو الدليل؟ والأدلة التي ذكرت للحمل على الوجوب كلها منقوطة. هناك دليل ذكر وهو التمسك بالآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقالوا أن هذه الآية تدل على وجوب التأسي. يعني ماذا وجوب التأسي؟ يعني ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله فهو واجب علينا لأنه تأسي به، إلا ما خرج بالدليل، أشياء يعتبرونها أن الفعل يدل على الوجوب بالنسبة إلينا، طبعا هو واجب عليه، كان مباحا إليه، كان مستحبا، ما ندري إحنا، ولكن بموجب الآية الكريمة القائلة بوجوب التأسي به نحن نعرف أن أفعاله كلها واجبة علينا على الإطلاق، إلا ما يخرج بالدليل الخاص يقول هذا مو واجب عليكم. فتصير القاعدة الأولية ما هي؟ هي أن فعل المعصوم يدل على ماذا؟ على الوجوب. صار واضح أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول أحسن ما أجابوا عنها، أحسن من أجاب عن هذه الآية هو العلامة الحلي، قال التأسي الواجب في الآية هو الإتيان بفعل المعصوم على وجهه. العلامة يقر أن التأسي واجب، ولكن واجب بمعنى ماذا؟ أن تأتي بالفعل الذي أتى به المعصوم على وجهه، فإن أتى المعصوم بالفعل على أنه واجب يجب عليك أن تأتي بالفعل على أنه واجب، فإن أتى المعصوم بالفعل على أنه مستحب فالواجب عليك أن تأتي بالفعل على أنه مستحب، موجب بأن ما أنه واجب لا تتأسى، يعني كما يسمع أصنع، وإن أتى المعصوم بالفعل بما أنه مباح وجب عليك أن تأتي بالفعل بما أنه مباح. صار واضح أو لا؟ بمعنى آخر أن اللازم على الإنسان أن يحاكي فعل الإمام عليه السلام، فعل المعصوم عليه السلام، يعني ماذا؟ يعني أنه لا يخرج عن دائرته، فالإمام يأتي بالفعل بما أنه واجب، مثل أنت تأتي به بما أنه مستحب، وكذلك العكس بالعكس، الإمام يأتي بصلاة الليل بما أنها مستحبة، يعني يعلمنا فنحن نتأسى به ونأتي بالفعل كما هو، مو نبدي نتصرف بالفعل إحنا. واضح الكلام أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هذا جواب جيد، وأنا أضيف عليه أولا أنه مو ظاهر من الآية وجوب التأثير. الظاهر من الآية حسن التأثير بس، لا بها صيغة آمر ولا بها. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وين الدلالة على الوجوب؟ هذا واحد. اثنين، الآية وين نازلة؟ الآية نازلة في واحدة من الغزوات وهي غزوة الأحزاب. فإحنا نجي نقول أنه مستحب التأسي، واجب التأسي في كل أفعال النبي صلى الله عليه وآله. على أي أساس؟ شنو الدليل على هذا؟ تقول له مولانا مو أنتم علمتونا أن المورد في القرآن لا وارد، وإلا كل الآيات نزلت في مناسبات خاصة، فإذا كانت نازلة في مناسبات خاصة ونحملها على تلك المناسبات، هذا معناه أن المورد الذي نزلت فيه الآية يخصص ويكون قرين على تقييد الآية. المصنف يقول نعم، نحن قلنا أن المورد لا يقيد الوارد، ولكن لا يعني أنه يحق لك أن تتمسك بالإطلاق، وإنما تبقى الآية فيها إمكانية الإطلاق وفيها إمكانية التقييد. نحن لم نقل بالتقييد، لكن لا يعني إذا لم نقل بالتقييد لابد أن نقول ماذا؟ بالإطلاق. الإطلاق يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى تمامية مقدمات الحكمة. صار واضح أو لا؟ إذن فهذا الدليل الدال على وجوب التأسي بفعل الإمام المعصوم، سواء كان الفعل واجبا مستحبا مباحا، إلا أنه يجب عليك إلا ما خرج بالدليل، هذا الدليل منقوض ومناقش. واضح أو لا؟ قال لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل. هذا شيء مؤكد، لأنه ماكو احتمال أن الإمام يفعل الحرام ويترك الواجب. يقول ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته، فيصير هذه الدلالة على من مرتكب على عصمتهم عليه. ثم نقول بعد هذا، هذهم واحد. اثنين يقول ثم نقول بعد هذا أنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسب ما تقتضيه القرينة. قال ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط ما. شنو الفرق بين ظواهر الألفاظ وظواهر الأفعال؟ إذا ذيك قلنا أنها حجة، هذه أيضا تكون حجة، لكن على شرط وجود ما يشكل الظهور. هذا الشيء المهم. هو قلنا إذا خلي الفعل ونفسه أكو كلام، هذا يأتي، أما مع وجود القرينة وظهوره في مسألة معينة في أن هذا الفعل واجب أو مستحب أو مباح، فهذا بعد يكون حجة كما نقول بحجة الظواهر الأسفل. صار واضح؟ ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد، وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور. ليش؟ لوجود قرائن أمكنهم أن يستفيدوا منها في معرفة وجه الفعل وأنه واجب أو ليس بواجب. مستحب أو ليس بمستحب، مباح أو ليس بمباح، كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين. الموضع الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل، فقد قال بعضهم أنه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، وقيل يدل على استحبابه، وقيل لا دلالة له على شيء منهما، يعني لا يدل على أكثر من إباحة الفعل، أي أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا، والحق هو الأخير لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل، لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة، يعني عدم وجود قرينة، ولا هو الفعل في حد نفسه فيه ظهور، هو بالأخير الظهور هو المحكم، إما أن يكون الفعل في حد ذاته ظاهرا، أو يكون هناك دليل على أنه الفعل ظاهر في الوجوب أو الاستحباب، لا هذا موجود ولا ذاك موجود. وما ذكر من الدليل على وجوب التأسي أو على حسن التأسي واستحبابه فهذا مناقش كما ذكرنا. قال: وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا، وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا. يعني هذا معنى الاقتداء. شنو معنى يجب الاقتداء؟ يعني أن تفعل ما يفعله، يجب عليك فعله ما فعله، سيبقى وما فعله كان مستحب له فليكن بالنسبة لك يصير شنو؟ واجب. ما فعله كان مباحا، خل النبي صلى الله عليه وآله ربما يزاول بعض المباحات، شرب ماء، نقول يجب عليك أن تشرب، صار واضح؟ قال: وقيل أنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به صلى الله عليه وآله واستحبابه، فصرياه الرأي الثاني وهو أن فعل النبي يكون دالا على الاستحباب بموجب حسن واستحباب الاقتداء، واضح أو لا؟ قال: وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه، إذ قال: أن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله. أنا الآن أبسط إنسان من يقول أنك أنت متأسي بأبوك، يعني شنو متأسي؟ يعني أبوك يأتي بشيء وأنت تأتي بشيء آخر؟ لا، يعني تأتي بنفس الفعل وبنفس النية التي كان ينويها أبوك، يقول أنك تمتاز. فلذا لحظة، عبارة دقيقة، عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله، لأنه يعني المتأسي، ها، فعله على الوجه الذي فعله المتأسى به.
ما معلوم هو على مباح مستحب ما معلوم.
ولو
أنا شفت المقصود يعمل
إيه بعد ما يدخل ما عندك ما تقدر تتأسى أو تتأسى به بنية إجمالية، أن تأتي بالفعل على نيته هو صلى الله عليه وآله، بس مو أنه يكون واجب عليك
هو يعمل مباح حتى يصير واجب عليك. فاحنا نتصور النبي مثلا متصور الحاله بهالشكل، هذا الدليل الالتزام بشيء، الالتزام بكل لوازمه. فمعنى نحن نتصور ان النبي صلى الله عليه واله جالس في الجامع واصحابه حواليه، النبي عطى الشرع فكن كلهم يشربون ماء ممكن. أنا أتأسى به لأني أعرف أنه مطلع، لأني أعرف أنه هو واسطتي بيني وبين ربي. معقول؟ فهو ما يفعله أفعله بالشكل الذي فعله، بالشكل الذي فعله. إذا شرب نصف كوب ماء أنا أشرب نصف كوب ماء، ما يهم، لأن ما أعتقد أنه هو أصلح مما إذا شربت كوبين. وأنه يجب علي كل ما يفعله. فإذا النبي كان ينام بالتسعة كنت تنام بالتسعة، لأنه واجب التأسى. أدري لو قد ينام بالتسعة الرجال كان ينعس، صحيح أو لا؟ فلذا تعبير العلامة دقيق، التأسي هو الإتيان بفعل الغير على الوجه الذي فعله الغير. فإن كان واجبا تعبدنا بإيقائه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقائه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. صار واضح؟ ما قال بإيقائه مباحا، لأن المباح ما يحتاج إلى نية قربة. صار واضح أو لا؟ فلذا قال تعبدنا باعتقاد إباحته. قال وغرضه قدس سره أن من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد. من هذه عبارته وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته؟ صاحب الفصول أشكل على العلامة، قال يعني المباح شو هو؟ المباح يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا شرب ماء، فهذا فعل مباح، صحيح؟ فالتأسي من النبي شو يكون؟ أن نعتقد أن هذا مباح. وبعد صار التأسي بالفعل وبالاعتقاد. المصنف يقول ما قصد العلامة هذا؟ يقصد أنه تعبدنا باعتقاد إباحته، بمعنى أن نشرب ولا نشرب، هذا معنى. هو المباح شو هو؟ جواز الفعل وجواز الترك، فنحن نفعل ولا نفعل، هذا معنى أنك أنت معتقد بإباحته. قال وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد، الاعتقاد الجوانحي، حتى يرد عليه كما في الفصول بأن ذلك أسوة في الاعتقاد، ما صار بعد أسوة بالفعل، صحيح أو لا؟ بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل، ساعة نترك، ساعة نفعل، ساعة نترك، ساعة نفعل. هذا فعلك وتركك يكشف، يكشف على أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله ومعتقد بأنه مباح. هو هذا ما باعتبار أنك تفعل وتترك. لو كنت معتقد أنه واجب كنت تترك؟ كلا. لو كنت أنت معتقد أنه حرام كنت تترك؟ كلا. ففعلك وتركك هو تعبير عن عقيدتك بأنه مباح. صار واضح أو لا؟ قال هو عن كما هو بأن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم. فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالإباحة. ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول أن الآية الكريمة لا دلالة لها على الوجوب، على وجوب التأسي لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة موردا حث على التأسي به صلى الله عليه وآله في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال الأذية، حتى من يشرب ماء وينام وطريقة أكله وطريقة جلسته. هاي الآية ما يستفاد منها، أكو روايات أخرى تدل على ذلك، مسألة أخرى. الاستدلال بهذه الآية، هذه الآية واردة في وقعة الأحزاب، فكانت في سبيل حث المسلمين أنه يتحملون مثل ما نبيهم جاء يتحمل. هنا ينبثق هذا الإشكال، هذا إشكال مذكور، يعني قاعدة مذكورة أن المورد القرآني لا يخصص الوارد القرآني، يعني الآيات القرآنية هي تنزل، طبيعتها تنزل في مناسبات معينة ولكن ليست خاصة بتلك المناسبات، وإنما هي عامة لكل حالة مشابهة سواء كانت في ذلك الزمن أو بعد ذلك الزمن. المصنف يقول صحيح حي لا يخصص، مو معنى يعمم، يعمم يحتاج إلى قرينة، المهم تقييد ليس ظاهرا في التقييد. صحيح، صار واضح أو لا؟ قال وليس معنى هذا، وهو كونها نازلة في وقعة الأحزاب، أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام. يعني لكم في رسول الله أسوة حسنة، قالت في وقعة الأحزاب، قالت في القتال، قالت في تحمل المصائب، فكلامها ماذا؟ عام. البعض قال حتى لو كانت هي عامة ولكن حيث أنها نزلت في مناسبة خاصة، المناسبة تصير قرينة على التقييد وتخصيص ذلك الأمور. المصنف يقول لا، المورد لا يخصص الوارد، لكن لا يعني أنه يكون قرينة على عموم الوارد، وهذا ما معقول. يكون مخصص، أما أنه بعد إحنا نريد من المورد شي يكون، يكون معمم، يقول هذا ما معقول. صار واضح أو لا؟ وإنما استفادة العموم واستفادة الإطلاق تكون من مقدمات الحكمة. المهم أنه من يقول أن المناسبة تخصص الكلام العام، إحنا نقول لا، متى تصل فيه؟ يبقى قد يكون أكو خلل في مقدمات الحكمة، ما نتمكن أن نتمسك بالإطلاق حينئذ. قال وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، بل إنما نقول أنه يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. والخلاصة أن دعوى دلالة الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحبابه مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة إلينا بعيدة كل البعد عن التحقيق، وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو باتباعه على وجوب كل ما يفعله في حقها في حقنا، فإنها أوهن من أن نذكرها لردها. هذه هي الزاوية الأولى في الكلام عن فعل المعصوم عليه السلام.
ندخل في الزاوية الثانية، وهي أنه حج علينا افترض الآن استفدنا
أن
فعل المعصوم ظاهر في الإباحة، أو استفدنا أنه ظاهر في الوجوب،
المهم
بحيث طلعنا بنتيجة من البحث الأول،
الكلام
إحنا أنه هل هو حجة علينا أو لا؟ لهذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام،
وقد يكون هذا الفعل
وإن كان ظاهره الوجوب ولكنه
قد يكون من مختصاته، فمن قال أنه حجة عليه؟ صار واضح أو لا؟
واحدة من أفعال النبي أنه تزوج تسع نساء، هذا هم حجة علينا؟ كلا. ليش؟ وإن كان يكشف عن إباحته بالنسبة إلى النبي، بس لكن هل يكشف أنه حجة علينا؟ لا. ليش؟ لأنه من مختصاتهم. الحديث يأتي عنه إن شاء الله غدا إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.